بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن ما ذكره السيد الأستاذ خامسا من موارد الإشكال لديه على السيد الخوئي وهو خروج غالب موارد الطعن عند الرجاليين الذي يتحصل منه خروج غالب موارد الطعن عند الرجاليين عن موضوع حرمة الغيبة بحيث لا يبقى منه إلا ما لا يصلح لكونه سيرة عامة صالحة للاحتجاج بها، فيلاحظ فيه أن بعض كلمات الرجاليين تتناول الرجال في خصوصياتهم من قبيل ما ذكرنا أنها تذكر قدح الأئمة فيهم أو تبين أنهم كانوا قد دسوا أو دلسوا أو وضعوا الحديث أو ما أشبه ذلك مما ذكرناه سابقا. انتمم المطلب هنا، ولا ينبغي. وقد يعبرون أيضا كان يطعن عليه أو طعن عليه أو هو ضعيف مطعون عليه أو متهالك أو كذاب. طبعا تعبير كذاب شائع عندهم، ولا ينبغي حمله على كونه مشهورا بالكذب فيكون متجاهرا بالفسق أو لا يكون عيبه مستورا يكون أيضا خارجا عن موضوع حرمة الغيبة على الكلام، لأنهم عادة يذكرون الشهرة فيقال عن أحدهم بأنه كذاب البصرة وعن آخر بأنه كذاب بني فلان وعن آخر بأنه كان يضع الحديث مجاهرة ولا يحتشم الكذب الصراح وأمره مشهور وعن آخر أنه كذاب غال دخل قم واشتهر أمره بها ونفاه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري رحمه الله عنها، فسكوتهم عن كون كذبه مشهورا لا يمكن حمله على بيان تجاهره بالكذب. ومن ثم فالأولى حمل كلام الرجاليين في الطعن برجال الحديث على أنها من باب النصيحة للمؤمنين، ولا سيما الفقهاء منهم، وتحذيرهم من التعويل عليهم. هذا الفرض، هذا بنظري هو أوجه الفروض وأنسبها بالمقام، أنه يكون الحديث عن الرجال في مقام إعلان النصيحة عنهم، لأنه رواياتهم أمور هامة جدا هامة، والنصيحة واجبة في الأمور الهامة، فبيان خصوصياتهم يكون من موارد لزوم النصيحة أو على الأقل جواز النصيحة. وهذا الإنسان من يتأمل به يشوفه تام وجه حسن، ولكن لو كان الأمر كما ذكرت لكان من المناسب أن أظفر ببعض كلماتهم في مقدمات كتبهم تشير إلى ذلك، فلم أجد شيئا من ذلك. ربما أنا ما لاحظت كل الكلمات، أنتم إذا لاحظتوا شيئا من ذلك نبهون. وفرض مثلا العلامة، العلامة متأخر، ما أذكر وجدت في كلامها. النجاشي ما وجدت في كلامها. فقد يكون أنا وأنت إذا نبين طعن بعض الأعلام في بعض الرجال يحق لنا أن نقصد ذلك، يكون هذا مناسبا على مبانينا، يعني طبعا بناء على صحة ما تقدم. أما أنه نقول هم كانوا يقصدون ذلك، يبقى هو محمل محتمل لكلامهم وليس هنالك شاهد واضح عليه. يمكن أنه نبني عليه. فالأولى أن يحمل كلامهم على ذلك، ولكن لم نجد تصريحا منهم بذلك في مقدمات كتبهم المعروفة، أو حمله، مو قلنا الأولى حمل الكلام على النصيحة، أو حمله على محامل أخرى كترجيح المحافظة على معالم الدين، أو محامل أخرى كترجيح المحافظة على معالم الدين على حفظ حرمة المؤمنين كما ذكر عند بعضهم، يعني ذكره فقهاؤهم قالوا أنه هذا أهم، أو احتمال تحرجهم، وأما احتمال تحرجهم عن الرمي بعنوان الكذاب إلا في حق من هو مشهور الكذب أو خارج عن ربقة الإيمان فينافيه استبعاده، هذا احتمال موجود طرحه بعض الأعزاء، احنا سبق أن أشرنا له، قلنا أنه هذا بعيد جدا، لكن بعد ما دام يوجد مثلا شبهة فيه خليني بحث أكثر. فينافيه استبعاد كون كل موارد الطعن في حال التجاهر. احنا شنو عندنا؟ عندنا حالة التجاهر، يعني هذا احتمال، وحالة الخروج عن الإيمان، يعني بحيث بنحو مثل مانعة الخلو، يقول إما أن يكون متجاهرا أو يكون غير مؤمن، من يقولون كذاب. هذا الاحتمال جدا بعيد، لأن احنا نشوف في بعض الموارد المتعددة موجود بحيث لا يوجد قرينة على التجاهر، بل القرينة على عدم التجاهر، وإن كانت مجازمة قرينة لكن ظنية قوية، وأدنى أيضا قرينة على عدم خروجه عن الإيمان. منها نذكر بعض الشواهد، مجرد أن يكون هناك شواهد صادف التعبير بالكذاب عن غير المؤمنين، من واقفة، من ما أدري كذا، بعض الخطابية، بعض ما أدري منه، هذا ما يثبت المدعى، لأن المدعى شيء يقول إحنا الكذاب لا يقال إلا عندما يكون مشهورا بالكذب أو يكون غير مؤمن. في مقابل هذا نجيب شواهد معاكسة ولو شواهد محدودة راح يسقط ذيك الرؤية، لأن احنا من ننفي أنه في بعض الأحيان يستعمل الكذاب في بعض الكتب ربما مثلا وارد 60 مرة، أو كان كذابين إذا نجمع ويا كذاب، إذا نجمع ويا مثلا يكذب إلى آخره، قد يصير أكثر من هذا. فإحنا ممكن أنه كثير من الموارد هي حيث يكون الكذب مشهورا، يعني لا يكون متسترا بكذبه، مشهورا بالكذب أو متجاهرا. وأيضا في كثير من الموارد يكون غير مؤمن، هو أصلا غير المؤمن هو أولى بالكذب، ولكن أيضا في بعض الأحيان صادف أن يكون هنالك بعض المؤمنين أو ظاهر حديث الرجالين عنهم أنهم ضمن دائرة الإيمان، لكنهم نعوذ بالله يكذبون بل كذابون. أحسنتم، بدون أن يكون متجاهل، بس شوية سمعوا للأخير. نقول إذا تأملنا في موارد عديدة من كلماتهم أو في كلماتهم، منها قول النجاشي عبد الله ابن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل، كذاب غال يروي عن الغلات لا خير فيه ولا يعتد بروايته، هذا نص كلام النجاشي، وتعبيره أو التعبير عموما بالغلو في كلماتهم لا يدل على فساد المذهب كما قد يخطر في الذهن الآن، والخروج من الإيمان كما قد يخطر ببال المعاصرين، لأن الغلو عندهم يعني الإفراط، ما هو أعم مما يفسد الدين من قبيل نسبة الألوهية إلى العباد، ما يكون فيه اعتقاد فهو أعم مما يصل إلى درجة الإفساد، إفساد الدين تماما من قبيل كما قلنا الغلو اللي هو يلزم من عند الإلوهية وأمثالها. وما ومما أعم مما يفسد الدين، ومما يكون فيه اعتقاد بأمر غير صحيح. ولهذا يوصف بالغلو من يبني على بعض الفضائل العظيمة من دون أنه يكون هناك مبرر أنه هذا يصير كافر خارج عن الإيمان. مثلا قول الشاعر أنكرت، هذا من الشعر القديم مو جديد يعني، هو في هاي عصور تدوين الكتب الرجالية. أنكرت ليلة إذ جاء الوصي إلى إراسي، أنكرت ليلة إذ جاء الوصي إلى شنو ذكرونا ناسين هذا، إراسي يثرب وال... لا أنكرت لعنة الله على الشيطان، كنت حافظين الأبيات. وقل أحسنت، أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما أن لها طليبة وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراس يثرب والإصباح ما وجب. وقلت ذلك من قول الغلات، وما ذنب الغلات إذا لم يوردوا كذبا، فآصف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخرق الحجبا. فأنت في آصف لم تغل فيه، بلى في حيدر أنا غال، إن ذا عجبا إن كان أحمد خير المرسلين، فذا خير الوصيين أو كل الحديث هبا. صلوا على محمد وعلى آله. تكررت الكلمة، كلمة الغالي في هذا المقطع القصير مرارا 4 مرات لعله موجود، وكلها ما بها معنى الكفر، كلها ما بها معنى الكفر. انت قلت انه هذا غالي، خب احنا وما ذنب الغلاة اذا لم يريدوا كذبا، يعني شنو؟ يعني المفرطين، الغالي يعني المفرط. بعد مو يقول انه تتهمتنا بالكفر وكذا، احنا نؤمن بالله اشهد ان لا اله الا الله، مو في مقابل الغلو اشهد ان لا اله الا الله، في مقابل الغلو ان هذا صحيح لو لا، يعني هذا القول بهذا الامر اللي انت تتصوره غلو يعني افراط بالمعنى العرفي للغلو، هذا صحيح لو مو صحيح، صدق او كذب، مو اكثر من هذا. اصلا هنا الغلو اقترن مع اتهام، الاتهام بالكذب، اصلا هو القران اقترن مع الاتهام بالكذب، لأن يعني جدا مناسب لموضوع الكذب، وهذا الشعر جدا مناسب لما نحن فيه لكلام. وأيضا قد يطلق كما أطلقه شيخ المحدثين الصدوق رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وقد يطلق حتى على من يقول بعصمة النبي من السهو مطلقا. هذا يقول هذا من قول الغلاة، شنو يعذل مو مؤمنين؟ ففهم أنه النجاشي من قال غالي يعني هذا طلع من الدين، هذا اشتباه أصلا، ولا هذا يلزم من عند أن النجاشي سيخرج كثيرا من المؤمنين عن رقة الإيمان، مو هذا المقصود. غالي يعني هذا عنده اندفاع في هذا الجانب، عنده إفراط في هذا الجانب، مو أكثر من هذا. أصلا هو مثلا شوفوا هذه القضية، من واحد يلتفت إلى هذا الاحتمال ثم يبدأ يطبقه يشوفه كلش واضح. احنا مثلا عندنا حديث عن محمد بن سنان أنه شنو عنده غلو، صحيح لو لا؟ شوفوا هاي روايات محمد بن سنان، مو الروايات الموجودة بأيدينا، أكو وحدة بها مثلا أنه نعوذ بالله شيء كفر وأمثاله، غايته بها فضائل جابر يتهم بأنه عنده غلو، خور جابر رواياته بأيدينا، جابر ما اجى قال فرد كلام، كتاب سليم سليم ابن قيس مثلا يتهم، هذا من يختلفون انه فيه غلو او ليس فيه غلو، يعني يختلفون انه هو نسب امرا مفرطا او لا، مو انه نسب الكفر والالوهية وامثال ذلك من الامور الذي هو يساوق الخروج عن رقة الايمان، مو هذا المراد. فإذا من نشوف أنه تعبير عنا أنه كذاب غالي بعد ما راح يصير به دلالة على اثنين. قول ابن البطائني في أسماء ابن خارج الخزاري يعني في المنسوب إليه هذا أبو عبد الله كذاب متروك الحديث جملة، ثم شي يقول وفي مذهبه ارتفاع، أصلا يقول غالي، هاي بعد في مذهبه ارتفاع، هاي أقل أدنى من الغلو، الارتفاع أدنى من الغلو صحيح؟ يعني شوية عنده أزيد من المعدل، هذا معنى في مذهبه ارتفاع. ومجرد الارتفاع في المذهب لا يخدش بالإيمان كما هو واضح جدا. احنا ذيك قلنا كما هو واضح، احنا شو نقول كما واضح جدا، يعني القضية بعد أوضح إن شاء الله صحيح.
العفو، واضح جدا بالنسبة لنا، بس هو نظره أنه خارج،
لا لا
يكون معذر
إليه، لا
نظر هذا خارج عنه.
لا أنت أقول هي كلمة الغلو أنت كأنه قاعد تفهمها غير ما يقصدوها. أنا مو أريد أقول أنه نظري ونظر حكم نظر، أنا أريد أفهم هو ماذا يقصد منها. كلمة الغلو مفردة تدريجيا هي عام بطبيعة يعني به الإفراد، تدريجيا تحولت إلى اصطلاح في من ينسب مثلا النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم الألوهية، يقول هذا من المغانين من الغلاة، أو ينسب إليهم مثل تفويض مثلا. إذا قلنا على المراتب خد اتفقنا، معنى كلمة الغلو لا تساوي وتضاهي خروج عن الإيمان إذا قبلت أعلى المراتب. إذا لا قبلت أنه اصطلاح صارت، يعني شلون صار نقل، تدرون النقل كثير من الحين شي يصير من العام إلى الخاص صحيح ولا لا، يعني يصير بحصة معينة فاختص به، صار منقول اختص به. إحنا نقول في كلمات الرجاليين ما نقدر نحمل كلامهم على أنهم لاحظين المعنى المنقول، مثل ما ربما اليوم من نقول هذا مغالي أو هذا غالي أو هذا من الغلاة قد يخطر بالبال هذا المعنى اللي هو مخالف للإيمان، بينما كلام الرجاليين ظاهر من عنده أنهم يستعملون الغلو بالمعنى اللغوي مو بالمعنى اللي اليوم بعضنا يستفيده. واضح إن شاء الله. قول عندنا نواصب عندنا غلات مثلا، احنا بعض الأحيان هيجي نتحدث. قوله أيضا في الحسين بن علي بن زكريا بن صالح بن زفر العدوي أبو سعيد البصري ضعيف جدا كذاب دون أي طعن في مذهبه، مع أنه طالما قال عن الرواة فاسد المذهب، معناه هو مو شيء يعني يستثني أن يتحدث عن المذهب، هو في مقام تقييم، فمن ما شاف مشكلة في مذهبه هنا من يصير في مقام التقييم وما يذكر إشكال في مذهبه يكون ماذا جدا مناسب، لأنه هو متدين مؤمن، يعني مؤمن مو متدين مؤمن، لكن ماكو معنى هو ضعيف جدا كذاب لكن هو مؤمن، يعني من ننتقل من ضعيف إلى من 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 نقول أنه الكذاب ما يقول إلا في حق غير المؤمن. رابعا هو عبر بكلمة فاسد مرتين وفاسد الحديث مرتين وبكلمة الفاسد المتهافت مرة، وقال فاسد الرواية والدين يعني المذهب مرتين، وقال فاسد المذهب مرات ستة، مما يدل على أن طعنه في بعضهم كان في فرض عدم الطعن في دينهم. وهناك في كتاب ابن الغضائري، في كتاب ابن الغضائري أكو واحدة من الملحقات به أنه ذاكرين نصوص التقييم الرجالي مدحا أو ذما بحسب الأبجدية. أنا أتمنى اللي يبقى عنده إشكال خلي راجع يشوف هذا ابن الغضائري اللي هو أشدهم وطأة في الطعن، هو شوفوا أنه كلامه بمجال أنه يعني ما نقدر بعد الحملة على هذه المحامل، والأمر أوضح من أن يخفى بعد واحد يراجع هناك. إذا بقى غموض هم خدمتكم نرجع، لأن إذا صار بنعنا نجي نستعرض كل القرائن ويطب للكلام، هذا إن شاء الله يكفينا لدفع الإشكال. فالحاصل أن البناء على أنه هؤلاء الكذابين الذين وصفوا بالكذب هم مشهورون بالكذب أصلا هذا هو خلاف يعني طبيعة الأمور، لأن المفروض الكذاب ما يعرف أنه كذاب، إذا عرف أنه كذاب سوقه تتعطل، سوق الرواية عنده تتعطل، هو عادة يتخفى بذلك، المفروض هو هكذا بعد يعرف عنه. أما من يصير راوي يعني ماذا؟ عادة أنا ما نقول بعضهم قد يحاول لكن يفتضح أمره، ولكن المقيمون اللي هم دقيقون كذا عندهم حذاقة يلتفتون للأشياء، هم يجون يقولون أنه هذا كذاب احذروا منه، مش مو أنه فد أمر صاير هو متجاهل بالفسق أو صاير مشهور عنه، مو واضح. وأما ما ذكره السيد الأستاذ سادسا، هذا صار واضح إن شاء الله قبل ما ننتقل من عنده، لو بعد عندكم إشكال قبل ما ننتقل إلى السادس. وأما ما ذكره سادسا من أن ترك الجرح في موارد العلم بفسقه قد لا يوجب ضياع الحكم لاحتمال صدق الشخص المذكور في روايته، فغاية ما يلزم، هذا كلام السيد السابق المستذكرة، يقول فغاية ما يلزم هو عمل المجتهد بما لا يراه الجارح حجة مع عدم كونه معذورا في عمله. يقول افتراض أنه احنا إذا ما ذكرنا الجرح، ما ذكرت هذه الأمور الجرح، هذه ما راح تضيع الحكم، لأن هذا غايته ايش يلزم؟ هاي رواية راويها فلان، راويها فلان، هاي الرواية راح يعتمد عليها الفقيه، هو من اعتمد معذور، ليش؟ لأنه هو حسب أنه هذا الرجل معتبر، لأنه أكو توثيق عام لأصحاب الصادق، أكو توثيق عام لرجال علي بن إبراهيم شمل، فأنا أجي أقول له لا هذا كذاب، شنو الضرورة؟ لأنه غايته مش راح يصير، راح يصير أنه هو يعمل بما لا ينبغي أن يعتمد عليه. أنا ما جازم أن الواقع مخالف، لأنه الكاذب قد يصدق، الكاذب من صفته الكذب، مو معناه هو فعله دائما هو كذب، صحيح؟ لأن هذا صفة للشخصية، فربما هو صادق في هذا المورد، وعليه أصلا أنا أحتمل أن ما قاله هو مطابق لواقع التشريع، مو مثلا جازم بعدمه، فإذا بعد هاي الضرورة لهذا البيان فيناقش هذا الكلام الذي تقدم من السيد، يناقش بأن المسألة إذا نظرنا إليها كقضية في واقعة فالحق معه دام ظله، ولكن المسألة لابد أن ينظر إليها بنظرة كلية، ولا يكفي للبناء على حرمة الغيبة في مقام تقييم الرجال للتوقف في هذا المورد أو ذاك فحسب، بل لابد من ملاحظة على النقطة أن البناء على التورع عن ذكر العيوب في الرواة، العيوب المستورة، يعني البناء على الإحجام عن بيان عيوب الرواة، أن البناء على التورع عن غيبة الرواة وذكر عيوبهم المستورة يجر إلى تورط الفقهاء بالعمل بروايات الوضاعين والكذابين فسيعملون بها. فمن لا يلتفت، هنا نحن كلش مختصرين سنوضح إن شاء الله جملة جملة، فمن لا يلتفت ماذا سيعمل؟ وهذا من يعمل هذا قطعا يلزم من عنده أنه راح يصير بناءات عامة على انحراف الدين، على يعني على تحريف الدين. يعني شنو مشكلة نوية العامة؟ شنو مشكلة نوية العامة وهي كتب الحديث العامية؟ أنه نشوف مثلا يرمون، أفرض هذا الشخص اللي هو يمدح قاتل أمير المؤمنين يمدح ذلك المدح العظيم يعتمدون عليه ويهملون بعض الأشخاص، وهذه مشكلة، مشكلتنا مع العامة مشكلة رواية، مشكلة حديث، مشكلة أنه على من تعتمدون، وهذه مشكلتنا معه. فإذا صار بنعنا إحنا أنه نفتح الباب ونغلق باب التقييم الرجالي، وهذا قد نرتطم بنتائج مشابهة لهذا، مو إلا مشابهة في النتائج، مشابهة في الخلل في المنهج، في مو إلا في النتائج، مشابه في الخلل. هذا الأمر خطير جدا، وإحنا نعلم أنه هناك كذب، هناك تدليس، هناك وضيع، ستكثر علي الكذابة وكذا. إحنا ندري أبو المغيرة، هذا المغيرة ماذا فعل، فلان ماذا فعل، أكو بعض الأشياء عندنا هذه موجودة في نصوصنا. فاللي هو غافل عن كل شيء ويعمل، وهو من أول يختلط عليه مقام الثبوت مع مقام الإثبات، يختلط عليه مقام تقديس الحديث الصادر عنهم مع ما ينقل عنهم وينسب إليهم، فهو يبني على تقديس كل شيء. هذا ايش راح يصير؟ راح يرتطم ويبتلي بكوارث في أنه يبني على كثير من الأمور أنها ليس من الدين، أنها من الدين. وكذلك العكس، قد يخرج بعض الأمور التي من الدين يخرجها عن الدين. هذا لا لازم، ولازم ثاني من يلتفت إلى هذا الاحتمال وما عنده، يعني يلتفت إلى وجود وضاعين ويجي يشوف الساحة خالية من من؟ من التقييم الرجالي. خلنا نفترض، لو افترضنا أن المكتبة الفقهية، يعني كمقدمات الفقهية بمعنى العام، أن المكتبة الفقهية الشيعية خالية من التقييمات الرجالية اللي هي لا تراعي، يعني تراعي هذه القضية ولا تذكر العيوب. شوفوا ايش راح يصير النتائج، نتائج خطيرة جدا. احنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا علم اجمالي بوجود خلل، وهذا العلم الاجمالي ما ينحل بالروايات التي مثلا بأيدنا. احنا شلون حلنا العلم الاجمالي بوجود مثلا خلل في الروايات اللي هو المفروض يعطل الحجية، لان دليل الحجية دليل اعتباري ظني، صحيح لولا؟ احنا نعلم بان الشارع افرض جعل الحجية لخبر الثقة للاخبار، يعني لبعض الاخبار نعلم انه الشارع جعل الحجية للاخبار في الجملة. في نفس الوقت نعلم بان هنالك اخبار مكذوبة، فالحجية الاعتبارية مع العلم الاجمالي تتعطل. ولهذا اذا انت شهد لك الثقات، الحجة البينة شهدت لك بطهارة العواني العشرة التي عندك، وأنت علمت بوجود اثنين منها نجس، أصلا شو تقدر تعتمد على البينة؟ بينة هنا نقول بينة صريحة في مورد خاص تقدر تعتمد عليها؟ لو تقول العلم الإجمالي يعطل الأمارات مثل ما يعطل الأصول العملية، فإذا عطل يعني ماذا؟ يعني لازم تحتاط. فإذا تريد تحتاط راح تعلم بأنه الاحتياط ما مكلف به. زين، تقول هذه الأمور كلها اللي هي حجج نبني بها على البراءة منها، قل أيضا أعلم بأنه بعضها هو صادر من الله. يعني وين راح نروح؟ راح نروح للانسداد. الانسداد ماذا يؤدي بنا؟ راح نعمل بالظن، راح نعمل بالظن، والظن هو بطبيعة مردوع عنده، يعني يوجد خلل، خلل معرفي كارثي. الانسداد كارثة. ليش؟ لأنه سيورطنا اضطرارا من باب حكم العقل بأنه ما يصير تبقى الأمور من سدة. هذا يورطنا اضطرارا بأن نأخذ بما ردع الشارع في كتابه العزيز عن الأخذ به، من باب أنه لو نأخذ بالظن لو نأخذ بالمرجوح، وش نسوي؟ نسير للظن أولى من هذا الباب. معنى ذلك ماذا؟ يعني معنى ذلك أن الشريعة ما حفظت حتى على مستوى الحجية، الحجية التعبدية اللي هي تستند إلى الشريعة نفسها، مو تستند إلى حكم العقل، وأنه إحنا متحيلين ما عندنا شريعة. ولا هذا الانسداد حتى إذا الشريعة اندثرت كلها هم أنت تبقى تفعل ما يفعله الانسداد. نعوذ بالله، نعوذ بالله إذا اندثرت كل الشريعة من باب الفرض. أصلا ما يقدر الإنسان يتصور هذا الشيء، يصور نفسه بلا دين. يعني إذا اندثر، خو تعلم أن الله عنده أحكام، وماذا تفعل؟ هو هم راح تعمل بالانسداد، تعمل بالظن. فبناء البناء على سد باب التقييم الرجالي، مو أنظر إلى أنه هذه الرواية ماذا سيحصل وتلك الرواية ماذا سيحصل منها كقضية جزئية. أقول هذا إذا أردنا نغلقه إيش راح نوصل؟ راح نوصل إلى نتائج من هذا القبيل. واقتصارنا على بعض الرواة، على بعض الرواة، تقول أنا أخذ بالكتب الأربعة وما أخذ بالكتب الأخرى، شنو المبرر إلى غير لأن تقيمت، غير لأن تراجعت وقيمت وتوقفت؟ أنت ما تقدر تعتمد على دعائم الإسلام مثل ما تعتمد على الكافي ما تقدر تعتمد على مستطرفات السرائر مثلا المراسيل مثل ما تعتمد على التهذيب فضلا عن غيرها. إذا صار البناء أنه لا نروح إلى عوالي اللآلئ وأمثالا اللي إحنا بعض أصلا عندنا ظن شديد أنه جمع كثيرا من روايات العامة وذكرها هو اختار منها بعض الشيء، فإحنا في مثله وين راح نوصل؟ راح نوصل إلى هذه النتائج، وهذه نتائج خطيرة جدا. فش راح يصير؟ راح يصير القول بأنه لا بد من فتح هذا الباب، ما ممكن أنه نتخلى عنه. بعد مو ننظر نقول ما الضير في ذلك وماكو تزاحم، لا، يصير الكلام السيد الخوي أنه إحنا عندنا تزاحم ولا بد من عنده، لا بد من نوصل هاي النتيجة، لا بد منها. يبقى إحنا حتى سأوضح المطلب، إحنا صغير كتابتنا، خليك نأخذ الخلاصة. يبقى إحنا نبني على أن المناط هو التزاحم، لا، مو إلا نقول المناط هو التزاحم، التزاحم مثل الخط الثاني. يعني إذا ما صارت عندنا مبررات من باب النصيحة أو مبررات من باب مثلا آخر أنه هذا الجانب يرجع إلى قدح مثلا في المقالات الباطلة، أو هذا يرجع إلى مثلا أنه هو يجوز أصل المطلب، يجوز جرح الشهود، في يجوز جرح الرواة مثلا بشكل خاص لأنه هذا مرتبط بشأن ديني غير ما قبل التزاحم. إذا ما قلنا بكل مقالة نوصل إلى التزاحم، نبني على التزاحم. فإحنا من نقرب التزاحم يعني نقربه ولو كدليل آخر، يعني آخر المطاف. إذا لم تقبل كل الأدلة وخدش فيها لابد أن نوصل إلى التزاحم، لأن هذا الأمر لا يمكن أن نتخلى عنه، هذا يصير من الأمور الأساسية التي لا غنى عنه. وحتى على القول بحجية الخبر الموثوق، وقد واحد يقول هذا كل كلامكم مبني على حجية خبر الثقة، خدشت بالراوي سقط الخبر عن الحجية، صار مثلا توثيق للراوي صار حج، وكأنه القضية بس هذا. أما عند من يقول بحجية الخبر الموثوق ما محتاج هذا الأمور. ليش؟ نعم هذا هم احتمال ما ذاكري أصلا حتى ما كاتبي هذا، حتى لو قاله أحد السيد الأستاذ لا يقوله كما أن هو لا ما قاله. لماذا؟ لأن هو السيد الأستاذ يرى أن من يبني على حجية الخبر الموثوق هو ليس بأقل حاجة إلى معرفة أحوال الرجال وخصوصياتهم ممن يبني على حجية خبر الثقة، إذا ما كان أكثر. لأن كل الجهات التقييمية للرواة ستكون من عناصر الوثوق صعودا ونزولا، فلا بد من متابعتها حتى نحصل الوثوق، وهذا مبناه يعني هذا نعرفه منه مشافهة، ولعلهم أيضا كاتبة في بعض كتبه الشريف. بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة أنه القضية لا بد منها، سواء قلت بحجية الخبر الموثوق أو قلت بحجية خبر الثقة، لا بد من التقييم الرجال. وعلم الرجال بتفاصيله بصراحته ببيانه لأحوال الرجال هذا من مقومات سلامة على الأقل يعني الحجة، خلينا نقول مو إلا نقول واقعا، نحن الواقع مو دائما ندري به، سلامة الحجة التي بأيدينا للنصوص التي نعتمد عليها في مقام الاستنباط. هذا خلاصة القول، وإذا بقى كلام يريد لبحث إن شاء الله نتممه، والحمد لله رب العالمين.